للمسلمين وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. في الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهم وأم أيوب الأنصاري وسمرة وابن عباس وأبي جهيم ابن الحارث بن الصمة وأبي بكر وعمر بن العاص رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي بن كعب من غير وجه.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث المشتهرة عند أهل العلم، وقد عني العلماء بشرح هذا الحديث وذكر المسائل المرتبطة به. ومن أوسع من تكلم عن هذا الحديث في حدود علم القاصر إمامان جليلان، أولهما شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، له حديث ماتع طويل مؤصل في مقدمة تفسيره، والمقدمة التي كتبها رحمه الله في تفسير تعد من أنفس وأجمل المقدمات التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيها وأن يطلع عليها وأن يقف على المسائل المهمة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فقد تحدث في هذه المقدمة عن جملة من المسائل، ومنها تفسير السلف وأهميته وأنواعه والحاجة إليه، هذه مسألة أطال فيها الطبري رحمه الله. الأمر الثاني، تكلم أيضا عن المعهود في لغة العرب، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك دائما نلحظ في تفسيره وهو يرجح بين الأقوال أو يرد قولا أو مثلا يعني يبين قولا، دائما تلحظ عندك عبارة: هذا هو المعهود من لغة العرب، هذا هو المعهود، ينبغي أن يفسر بالمعهود من لغة العرب. نعم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن يفسر بشيء يخالف لغة العرب أو أنه على القليل من لغة العرب، لا، هذا غير صحيح، وإنما يفسر على المعهود، على الكثير المشتهر من لغة العرب. هذه المسألة أطال فيها الإمام الطبري رحمه الله أيما إطالة، وضرب لها الأمثلة الكثيرة. ومن أجلها تعقب الإمام أبا عبيدة صاحب مجاز القرآن، تعقبه، وكان من القواعد التي اعتمد عليها الطبري في الرد على أبي عبيدة أنه كان يخالف المعهود من لغة العرب، وتعقبه في كثير من المسائل. ومن القواعد التي يعني قام حديثه عنها هو أنه كان يخالف المعهود من كلام العرب في هذه اللفظة، في هذه العبارة، في هذا الأسلوب، في تعدية الفعل بالحرف هذا أو بالحرف الثاني إلى غير ذلك. أيضا من المسائل المهمة التي تكلم عنها الطبري هو الحديث عن أنزل القرآن على سبعة أحرف، ما المراد بهذه الأحرف السبعة والكلام عنها، ونحن سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. الإمام الثاني هو الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، في فتح الباري، له أيضا حديث طويل في هذا، في شرح هذا الحديث وذكر المسائل المرتبطة به، وقد نقل، وهذا الحقيقة مما يعطي كلامه نفاسة، أنه نقل عن أئمة كثر، يعني ولا شك ممن سبقوه يعني في هذه المسألة، وأفاد منهم، وأيضا كان يرجح ويختار، يعني هذان علمان مشهوران في الحديث عن هذه المسألة، نزول القرآن على سبعة أحرف. أيضا لا يعني يندر أن تجد كتابا في كتب علوم القرآن إلا ويتحدثون عن هذه المسألة، في البرهان للزركشي، الإتقان للسيوطي، الإحسان لابن عقيلة الحنفي المكي، هذا ولا وغيره. لا يندر أن تجد كتابا كتب في علوم القرآن لا يتكلم في هذا. علاوة على ذلك أيضا من كتبوا في القراءات أيضا سواء في الرواية أو في الدراية. الرواية يعني رواية القراءات وجمعها، هذا من جهة، أو في درايتها والمقصود توجيه القراءات. أيضا تجدهم يعقدون فصلا أو بابا في الكلام على نزول القرآن على سبعة أحرف. هذه مقدمة يسيرة أحببت أن أذكرها بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو إمام الصحابة في القراءة كما جاء في الحديث وأقرأنا أبي، وفيه بيان يعني سعة هذا الدين وفيه اليسر والسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمته رحيما، هو رحمته للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن له رحمة أيضا خاصة بأمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته أن أمته تقرأ هذا القرآن وأنها تفيد منه لتعمل به. بعض الناس يظن أن رحمة عليه الصلاة والسلام دائما يتكلم في مسائل الصلاة، نعم هذا حق، وفي الصيام وفي مسائل كثيرة، لكن أيضا ومنها وفي كتاب الله جل وعلا مع القرآن الكريم، مع القرآن الكريم. ولذلك هنا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فعليه الصلاة وفي بعض الروايات ولا نحسب، فهو عليه الصلاة والسلام أمي. وليس هذا غضا من شأنه أو تنزيلا من قدره صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن لهذا حكم ومصالح ذكر العلماء. ومن أوسع أيضا من تكلم في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. على كل حال قال هنا: إنني بعثت في أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير. وهذان صنفان من الناس كبيران في السن، كما نقول الآن فاتهم التعليم، لا يستطيعوا يتعلمون وعليهم في ذلك ثقل. قال: منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية. الجارية ليس المقصود هنا الأمة، وإنما المقصود البنت الصغيرة في الحديث هنا. الغلام يعني الولد الذكر الصغير الذي لم يتعلم، وكذلك الجارية، ومنهم هؤلاء. قال: والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. القراء الذين كانوا يقرؤون ويكتبون كان عددهم قليل، كان عددهم قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك الكثرة الكاثرة الذي لم يكتب قط، كما قال عليه الصلاة والسلام: والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال يا والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال جبريل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. والحديث في الصحيح، والحديث صحيح وقد رواه الأئمة. قال هنا: أنزل القرآن على سبعة أحرف. هنا أيها الإخوة مسائل يذكرها شراح هذا الحديث ومن كتبوا في علوم القرآن في هذا الحديث، يذكرون مسائل. أولا: ما المراد بهذه الأحرف السبعة؟ الخلاف فيها كثير، وقد ذكر القرطبي فيها 35 قولا، بل فيما أتذكر أن السيوطي رحمه الله في الإتقان أوصلها إلى أكثر من 40 قولا في المراد بالأحرف السبعة. وأقرب هذه الأقوال وأشهرها والعلم عند الله أنها سبعة أوجه في المعنى الواحد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: هي كقولك تعالى وهلم وأقبل. يعني أنه لا، ليس معنى الأحرف السبعة أن هذه تعطي مع هذا حلال وهذا حرام، لا، هذا لا يمكن أن يقوم، هذا واجب وهذا مستحب، لا، يعني هي تتفق في معنى واحد ولكن بألفاظ متعددة. هذا هو القول المشهور عند أهل العلم، ولكن كما قلت هي فيها أقوال كثيرة، وصلت إلى 35 قولا ذكرها القرطبي رحمه الله، وقد ذكر السيوطي أوصلها إلى أكثر من 40 قولا. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يلزم، وهذا أيها الإخوة أمر مهم جدا، أنه في كل كلمة في كل جملة أن فيها سبعة أحرف، يعني سبعة أوجه، لا، قد صفحات من القرآن ليس فيها إلا وجه واحد، وفي بعضها يكون فيها وجهان، فيها ثلاثة أوجه، فيها سبعة أوجه، نعم قد يكون. هذا فيما مضى أيها الإخوة، هذا سنذكره أيضا في مسألة ثالثة، لكن المهم أنه لا يلزم أن تكون هذه السبعة الأوجه في كل كلمة وفي كل جملة من القرآن الكريم، هذا أيها الإخوة أمر يجب أن نعلمه. الأمر الثالث كما ذكر بعض الشراح أننا نجد في بعض الكلمات قراءات جاء فيها القراءة بأكثر من عشرة أوجه. طيب هل هذا، طيب القرآن هو هنا قال نزل على سبعة أحرف، هذه قد تكون إما في مد وإما في همز أو تسهيل همز، وهو راجع إلى أصله، يعني إن هذه لا تزيد عن السبعة، لا تزيد عن السبعة، ولها أيضا توجيهات أخرى ذكر أهل العلم. الأمر الرابع وهو أمر مهم جدا، أن بعض الناس يحاول أن يستكشف ما هي الأحرف السبعة، لأن الأمر الآن استقر على حرف واحد ولله الحمد. الآن أيها الإخوة كما قال، ونحن قد قرأنا في الدرس الماضي كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني نقل عبارات عن أهل العلم، وهذا هو الحق وهو الواقع، أن الأمر استقر على حرف أخير، وهو الذي عارض فيه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان في العام الذي توفي بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعارضه جبريل، كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في رمضان مرة واحدة، وفي رمضان الذي توفي بعده عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين، فاستقر الأمر على ما نحن نقرأ عليه الآن أيها الإخوة. فإذا استقر عليه ما مضى انتهى، وأنت الآن لو تبحث كما قال السيوطي رحمه الله وكما قال أهل العلم، أنك لو كما قال أبو شامة المقدسي وغيره من العلم، لو تريد أن تبحث ما هي الأحرف السبعة التي مضت لا تجد إلى ذلك سبيلا. وبعض الناس حاول، لكن إما أن تجد بسند منقطع أو يعني روايات غير متفقة، المهم أن بعض الناس يحرص أنه يبحث ما مضى ما مضى والله الحمد، رخصة مضت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكان مع أمة أميين، ويعني إلى آخر ما ذكروا أهل العلم من الحكم والمصالح أيضا في هذه الأحرف السبعة حتى استقر الأمر. فعلى ما تشغل نفسك كما يقول بعض أهل العلم، على ما تشغل نفسك في البحث عن هذه الأحرف السبعة ماذا كان يقال، بل قالوا هذا حديث هشام بن حكيم بن حزام مع عمر رضي الله عنه في سورة الفرقان، والحديث الصحيح، وجاء كان سمع هشام، وسيأتينا الحديث إن شاء الله، سمع يقرأ بقراءة، وهو كان يقرأ بقراءة، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع قراءة هشام فصححه فصوبه، وسمع قراءة عمر فصوبه. طيب ولا أحد كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، ولا أحد يعرف إلى الآن ما القراءة التي كان يقرأ بها هشام بن حكيم، وما هي القراءة التي كان يقرأ بها عمر رضي الله عنه. الحمد لله هي كانت زمنا وكان فيه سعة وتيسير على هذه الأمة، ثم بعد ذلك استقر الأمر على ما نحن نقرأه الآن ولله الحمد، جمعا أوليا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جمعه أكثره في الصدور أكثر منه في السطور، ثم بعد ذلك لأنه كان متفرقا، كان عليه الصلاة والسلام يدعو كتبة الوحي اكتبوا كذا، وكان يكتب على العسب وعلى اللخاف وعلى الأحجار، وهذا سبق والله الحمد أن تدارسناه يوما في لحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبان شرح أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك الجمع الثاني في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمع القرآن كاملا في مصحف واحد، والقصة معروفة، ثم بعد ذلك نسخ عدة نسخ، واجتمع الناس على جمع عثمان رضي الله عنه في قصة مع حذيفة بن اليمان، وقد سبق الحديث عن مراحل الجمع الثلاثة وعن خصائص كل مرحلة ولله الحمد. هذه أيها الإخوة مسائل أحببت أن أذكرها في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. يسأل بعض الناس سؤالا، وقد طرح هذا السؤال على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ هذا سؤال دائم بعض الناس يتبادر إلى الذهن. سبعة وسبعة، هل هي القراءة السبع، هي الأحرف السبعة؟ شيخ الإسلام طرح عليه هذا السؤال وجوابه كان من أمتع الأجوبة، وهو موجود في المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى. في المجلد الثالث عشر موجود مقدمة شيخ الإسلام تيمية في أصول التفسير، بعدين بتلقى فيها هذا السؤال، ثم ستجد سؤالا أيضا مهما سئل رحمه الله تعالى عن بعض كتب التفسير، عن مناهج المفسرين. هذه مادة نحن ندرسها عندنا في تخصص بعنوان مناهج المفسرين، مناهج التفسير. فشيخ الإسلام له أيضا جواب وكلام جميل، ولعل يوم من الأيام إن شاء الله نقرأه في حديث في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام نعم أبانا كما أبان غيره أن القراءات السبع ليست الأحرف السبعة. الأحرف السبعة كانت في زمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة وسعة من الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك استقر الأمر على ما نقرأه في كتاب الله جل وعلا. طيب هذه القراءات السبع، القراءة السبع هذه أوجه يحتملها ما استقر عليه الأمر في آخر عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشترط العلماء كما ذكر الإمام الجزري الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ويسميه أيضا بعضهم الجزري، يعني بعضهم يسهل ولا يقول ابن، لكن مشهورا يقال ابن الجزري، لكن تجد في بعض شراح الحديث يقول قال الجزري قال الجزري، ترى هو المشهور هو ابن الجزري. على كل حال أن الشرط الأول أن تكون بالسند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن توافق رسم المصحف. الشرط الثالث أن توافق ولو وجها في العربية، ولا نحب على كل حال أن نضيف في هذا. فعلى كل حال يعني إذن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة، وإنما هي وجه أو أوجه في هذا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلته الأمة بالتواتر. وله رحمه الله أيضا كلام يعني أطول من هذا، ولعله يراجع كلامه وكلام غيره في هل هناك أو هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة، والله أعلم. الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر الحديث ذكر أيضا يعني عمن يروى أيضا، قال وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان، وعدد جملة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم قال هذا حديث حسن صحيح. والحديث كما قلت صحيح وقد رواه الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مررت بهشام بن حكيم ابن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياته.
هذا الحديث الذي أشرت إليه لما قلت أن كل واحد يحاول يبحث ماذا كان هذا يقرأ وماذا هذا يقرأ في علم الله، انتهى الحمد لله الأمر واستقر، وعسى الله يعيننا بس نحفظ القرآن ونتقنه ونعمل به، وصلى وأن يرزقنا الفهم والتدبر، الله المستعان. نعم.
قال مررت بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلم، فلما سلم لبيته بردائه لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت له كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم ارضى عن عمر، كان رجلا عظيما في الحق. هذا القرآن كلام الله عز وجل، كيف يعني يسمع قراءة ويسمع شيء يقرأ؟ هم من يقول إنه أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان رجلا عظيما في الحق، وفي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عظيم. عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، عن هشام بن حكيم هو والده صحابيان، هشام وحكيم كلاهما أسلم عام الفتح، لكن عمر رضي الله عنه غيرته على دين الله وعلى الوقوف في هالأمور موقفه عظيم رضي الله عنهم أجمعين. نعم نسمع نواصل.
قال: فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. هذا حديث صحيح. وقد روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه المسور بالمخرمة.
الحمد لله. الحديث رواه الشيخان وغيرهما، والحديث يعني أشرت إليه قبل قليل، وهو في قصة عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم. هنا أيها الإخوة من باب الفائدة، عبد الرحمن ابن عبد القاري هذا يروي كثيرا عن عمر رضي الله عنه، والصواب أيها الإخوة يعني بعضهم يقول هو عبد الرحمن ابن عبد القاري، وقالوا إنه نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ابن مدركة، هذا قول. والصحيح أنه أن نسبته ليست إلى هذا، وإنما إلى القراءة عبد الرحمن بن عبد القاري، يعني أنه كان يقرأ القرآن، وإلا هو كان مولى وليس هو من القارة بطن من خزيمة ابن مدركة. هذا قول وذاك قول، ولكن يرجح كثير ممن كتب في التراجم أنه ليس إلى هذه النسبة، وإنما نسبته إلى القراءة. على كل حال هو يروي عن المسور بن مخرمة، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، عن وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام. وهشام وأبوه صحابيان كما قلت قبل قليل، قد أسلما بعد الفتح أو يوم الفتح على وجه الدقة، يوم فتح مكة. قال: المهم يقول مررت وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة. المقصود أيها الإخوة بالحروف ليس الحرف حرف، والمقصود يعني بالكلمات، وقد يكون نعم يعني الفرق في بعض الحروف، لكن الغالب أنه يقصد هنا بالحروف الكلمات، وقد يكون الفرق بين قراءتيهما في بعض الكلمات في بعض الحروف، مثل تعلمون ويعلمون كما يذكرها العلماء. قال رضي الله عنه: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة. يعني أساوره يعني آخذ برأسه، أو يعني أرقبه أتوثب إليه، كل هذا من غيرته رضي الله عنه. قال: فنظرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه. لببته يعني جمعت عليه رداءه، أخذت كده جمعت عليه رداءه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت. هنا يعني الكلمة دي ثقيلة شوي، كذبت. ولذلك قال شراح الحديث إن كلمة عمر رضي الله عنه كون يقول للصحابي ورجل من أئمة الصحابة رضي الله عنهم كذبت، قالوا إن هذا محمول على وجهين وهما مشهوران في لغة العرب. الوجه الأول أن يقول كذبت بناء على غلبة الظن، ففي غلبة الظن أنه كذب، ولا ليس كذب 100%، وإنما يغلب على ظنه، فلذلك قال عمر هذه الكلمة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الكذب في لغة العرب يطلق بمعنى أخطأت، بمعنى الخطأ، ولعل هذا هو الأقرب. يعني أن كان عمر يقول رضي الله عنه: أخطأت يا هشام، أنت ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني ونحو يعني هذا التوجيه. فالمهم قال: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء كده يسحب يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في غيرة عمر على الحق، ويعني وقوفه في الأمر العظيم لعمر، وثبات وله وقفات رضي الله عنه وأرضاه، ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، يعني فكه، أطلقه، اقرأ يا هشام. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه القراءة التي سمعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إذن ولله الحمد عرفنا أن الحكمة والمصلحة ويعني من ذلك وفي مقدمتها التيسير، فاقرأوا ما تيسر منه. هنا الحقيقة هو من باب العلم، يثير بعض شراح الحديث وبعض من كتب في علوم القرآن إشكالا، فيقول: إذا كان المقصود القبائل العربية وأن القرآن نزل سبعة أحرف، والعلماء عدوا القبائل قريش وتميم وأسد طيب عمر رضي الله عنه وهشام بن حكيم قرشيان، لأن يعني قلنا نحن قبل قليل هشام بن حكيم الحزام أسلم يوم الفتح وهو قرشي، وعمر رضي الله عنه قرشي. فعلى هذا ماذا نقول في الإجابة؟ يعني على أنهما قرشيان. فقالوا: إنه لا يمنع أن يكون حتى في اللغة الواحدة يكون فيها عدة لهجات، لهجة بكذا ولهجة بكذا، منهم من يسهل همزا، ومنهم من يهمز، ومنهم من ينطق بكذا. قالوا: لا يمنع أن يكون هذا وهذا. ثم أيضا هناك توجيه آخر، قالوا: لعل أن يعني بعض الأحرف السبعة وليس بس مجرد النطق، حتى فيها يكون أحكاما، وفيها يعني توجيهات، وفيها أمور أخرى الله أعلم بها. أي على كل حال انقضت واستقر الأمر على ما نحن نتلوه ونحفظه من كتاب الله عز وجل. لكن هذا الحديث كما قلت فيه يعني أنه حاول بعض الناس ولا زالوا أنهم يصلون إلى ماذا يوجد وماذا كان يقرأ، والأمر انتهى كما قال شراح الحديث وفي مقدمتهم الحافظ بن حجر ومن كتبوا في علوم القرآن، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب.
هو الحقيقة السيوطي شو اسمه الترمذي ذكر هذين الحديثين، وهناك روايات أخرى وأحاديث أخرى، حديث بني أضاه ويعني أحاديث أخرى، وأبو داود رحمه الله توسع يعني ذكر الأحاديث أكثر من الترمذي، ولكن هذا محصلة الكلام في هذا الباب والله أعلم. وأنا أنصح الإخوة ولا شك بالرجوع إلى كلام الإمامين الجليلين الطبري في مقدمة تفسيره، وكلام الحافظ بن حجر في الفتح، ولا هجرة بعد الفتح، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفث
لا أكبر. هذا أيها الإخوة حديث عظيم، كل جملة من جمله يعني بالدنيا وما فيها، حديث عظيم، وكل كلامه عليه الصلاة والسلام عظيم، هو الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله جمل هذا الحديث عظيمة، والله كما قلت بالدنيا وما فيها، يعني من دلالاتها، ونحن الحقيقة مطالبون أن نتأمل في هذه التوجيهات النبوية وهذا الكلام من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هو والله أجمع العلماء ولا قال المحققون من أهل العلم، لا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلنتأمل هذا الحديث العظيم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفث عن أخيه قربة من قرب الدنيا نفث الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث.
الحمد لله، الحديث صحيح ومعظم جمله يعني في عند الإمام مسلم وعند غيره. الحديث هنا اشتمل فيما يعني يظهر لي سبع أحكام أو سبع توجيهات أو ست توجيهات على وجه الاختصار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. التنفيس يعني هو التيسير والتسهيل، وهذه كلمة عظيمة تشمل التنفيس بالكلمة الطيبة، بالسعي في قضاء حوائج أخيك المسلم، حتى بالمال، بالتخفيف عنه بأي شيء، يعني أن تدخل معه في هذا الباب العظيم. من نفس عن مسلم من وجاء في بعض الروايات عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال بعض أهل العلم يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس، لماذا مثلا ما قال عليه الصلاة والسلام من أعان من ساعد؟ لا، عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. قالوا لأن الإنسان الذي تضيق به الدنيا سواء مرض سواء فقر سواء مشكلة في نفسه اجتماعية إلى غير ذلك، يعني من يعني تضيق حياته وتضيق عليه نفسه حتى يكاد يموت من الهم ومن الضيق. فأنت يا أخي المسلم عندما تساعد أخاك أنت تنفس عنه، تسري عنه، تدخل عليه الهواء حتى يتنفس ثم يعود إلى حياته شيئا فشيئا. ولذلك قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من نفس عن أخيه قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتواصون فيما بينهم: اجعل لك خبيئة تحتاجها يوما ما. نعم يا أخي، احرص أنك تقضي حوائج الناس، تقضيها بالمال حتى لو بالدين، يعني لو فرضا ما تستطيع تعطي صدقة وهو يحتاج حتى لو تعينه بمال ولو يسدده لك بعد حين بالكلمة الطيبة، بشفاعة حسنة، بقضاء حاجته، تسعى بذلك غاية ما تستطيع، هذا تجده عند الله سبحانه وتعالى موفورا. وقد ذكر الأئمة كابن الجوزي وغيرهم قصص الناس وأحوالهم في الفرج بعد الشدة وغير ذلك، كيف أنهم بذلوا شيئا ما في الدنيا وتوسلوا إلى الله بهذا العمل الصالح في يوم هم في أحوج ما يكونون إليه، ففرج الله عنهم ويسر أمورهم وحقق آمالهم مع ما ينتظرهم من الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام هنا: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هنا كما قال الشراح الحديث يشمل أمرين، إما ستر اللباس، نعم قد تجد أخاك المسلم لباسه رث وهيئته غير حسنة وقد لا يجد ما يستر عورته، فأنت جزاك الله خير تشتري له ثيابا أو تعطي لأهله ما يسترون بها أنفسهم، فأنت على خير وتستر، هذا من جهة. وقد تستره أيضا في ذنب وقع فيه، في زلة وقع فيها، فلا تشهر به أمام الناس وتحثه على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا خير وأفضل من أن تشهر به أمام فلان، رأيته يشرب كذا، فلان رأيته يقول كذا، فلان كذا وكذا، استر عليه. وليس معنى أنك تستر عليه فقط، لا، يأخذه بعد ناصحة، قل يا فلان احمد الله، ربي ستر عليك، تب إلى الله، عد إلى الله جل وعلا، لا يزال باب التوبة مفتوحا إلى غير ذلك. لكن ما في شك أن شراح الحديث رحمه الله استثنوا من ذلك، لو كان أمره عظيما وخطيرا وله أثر على أمن البلاد أو على طمأنينة الناس وعلى أحوالهم، لا، مثل هذا لا يستر عليه، وإنما يرفع بحاله إلى ولي الأمر أو من دونه، فيبلغ أن في فلان يحدث أشياء وفلان عليه كذا، هناك قوم عندهم سوء وعندهم شر، هذا لابد من الرفع به. وهذا ما نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، له في هذا كلام نفيس. يقول رحمه الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، قال: فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، يعني واحد زلزل له كذا، هذا يستر عليه، ويعني كما قال ويناصح وينتهي وضع. قال: أما المعروف بذلك ومن يخشى ضرره فلا يستر عليه، بل يرفع قضيته إلى ولي الأمر، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد. الستر على هذا لا، هذا بيتمادى بكرة، وقد الله يستر يعني يجر غيره ويوقع معه أناس في يعني اللوثات كما يقولون الفكرية، وقد يدخل مداخل ودهاليز مظلمة في معتقدات خوارج ومعتقدات تكفير، ويعني مصائب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين فيها في عافية. قال: إلى ولي الأمر، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، إلى آخر كلامه رحمه الله. فقال: لا، إذا كان مثل هذه النوعية لا، هذا لابد يبلغ عنه ويرفع بحاله إلى ولي الأمر أو من ينيبه، حتى لا كما قال يعني رحمه الله لا يتمادى الشر ولا يتجاسر على فعله، وقد يكون وراءه مصائب وويلات يعني في معتقدات. والآن يعني كما يقول يعني بعضهم سبل الشر ووسائله الآن يعني كثيرة، عبر قنوات فضائية، عبر رسائل في الجوالات، وعبر يعني مواقع في الإنترنت، فهذه كلها وسائل إذا ما استغلت في الخير وانتفع بها قد تكون في المجال الآخر. فعلى كل حال يعني هذا التقسيم الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى واضح ولله الحمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر كما قال أهل العلم بثلاثة أمور: إما أن يجعل هذا الدين أقساطا نجوما منجمة ويأخذه، يا أخي بالأمر لا سنت ولا ما تسدد الآن، سدد يا أخي كم راتبك أو كم مدخولك الشهري، والله كذا كذا، يعني يتفق معه بشيء لا يثقله، وبحيث أنه لا يضيع أيضا حق الدائن، بحيث لا يضيع حق الدائن. قالوا الوجه الثاني أن يسقط عنه جزءا منه، يعني مثلا يطلب منه 100,000 أو 5,000، يسقط عنه الثلث الربع، طيب هذا جزاه الله خير، هذا ينشطه إن شاء الله على أن يسدد الباقي. الأمر الثالث قالوا أن يسقط عنه الدين كله، هذا عاد هو التيسير الكامل، وهذا عاد فضل عظيم. وفي قصة ذاك الرجل الذي لقي الله عز وجل يوم القيامة ولما سئل عن عمله قال ليس عندي عمل إلا أنه كانت لي حقوق عند فلان وفلان، فكنت أقول لعمالي أنظروا هذا ويسروا على هذا. فقال الله عز وجل نحن أولى بك من ذلك، أو كما جاء في بعض الروايات فأمر به جل وعلا فأمر به إلى الجنة. فهذا فضل عظيم أيها الإخوة، الذي يستطيع أن ييسر ويعين ويبذل في هذا، فهذا ولا شك يعني أجره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ما هو في الآخرة، حتى في الدنيا تتيسر أمورك، أمور أنت ما تحسب لها حساب، أمور في حياتك مع أبنائك، في دراسة، في عمل، في دينار ودرهم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الذي ييسر؟ ييسر إنه الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام واسمع هذه الجملة العظيمة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، وفي بعض في الروايات الأخرى ما دام العبد في عون أخي، يعني كلما كنت يا أخي المسلم عونا لأخيك مساعدا له في أقل الأمور وفي أكثرها الله جل وعلا يعينك ويوفقك. ويا أخي هذه ميب والله إعانة مدير ولا مسؤول، هذه إعانة الله جل وعلا الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي يقبل من عباده ولو تصدق أحد بشق تمرة. فأيها الإخوة هذا أمر عظيم، فلا تستقل شيئا تقدمه لله تبارك وتعالى، شيئا تعمله تنفع به عبادة، أي شيء تستطيع، أي فعل عمل صالح تستطيعه لا تقصر عنه يا أخي، فالأمر هو جزاء عظيم ليس له حد مع الله تبارك وتعالى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن العلم يبصر صاحبه ويرشده ويعلمه ويوجه الأخطاء التي كانت عليه. طيب قال أهل العلم كيف يسهل له طريقا إلى الجنة؟ قالوا هذا يحتمل أمرين، وفضل الله جل وعلا واسع. قالوا أما الأمر الأول فإن طلبه للعلم يسهل عليه ما يلقاه يوم القيامة من الكروبات ومن الشدائد، فإن يعني الله جل وعلا يتولى أهل العلم ولهم منزلتهم ولهم فضائلهم، فالعلماء ورثة الأنبياء ويعني إلى غير ذلك من الفضائل التي لأهل العلم، فالله جل وعلا يسهل لهم ما يكون يوم القيامة من الكروبات والشدائد حتى يدخلوا الجنة بسلام. هذا التوجيه. التوجيه الثاني قالوا إن العالم الذي يعمل بعلمه لا شك أنه يوفق لدخول الجنة، فهو يعلم أسباب دخول الجنة فيحرص عليها، يعلم المستحبات، يحذر من الأمور التي تحرمه من دخول الجنة فيحذر منها ولا يقع فيها. هذا متى أيها الإخوة؟ إذا كان العالم يعمل بعلمه، إذا كان العالم يعمل، أما إذا كان لا يعمل بعلمه نسأل الله العافية، هذا حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن نقول نحن في حق العالم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وراجع أخي المسلم كلام الحافظ بن رجب رحمه الله، وقد قرأناه يوما ولله الحمد، شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، له شرح ماتع ونافع، قرأناه ولله الحمد يوما مع الإخوة جميعا، في له شرح جميل على هذه الجملة، لأن هذه الجملة كما قلت جاءت في حديث أبي الدرداء عند، وقد شرح الحديث أبو الدرداء، شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم. ثم ذكر ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد الذي من أجله ساق الترمذي هذا الحديث، قال وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ونحن ولله الحمد وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، لا رياء ولا سمعة، لا نبتغي بهذا المجلس إلا رضاه سبحانه وتعالى وما أعد لأهل ذكره في هذا المقام العظيم الشريف، نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بذلك. هذا في كل مسجد، ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص كما جاء في الأحاديث، قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. المدارسة قال أهل العلم تشمل أموراً، تشمل التلاوة، يعني أن هذا يقرأ وهذا يقرأ. ثانيا يشمل تصحيح التلاوة والحفظ، يعني أن يجلس شيخ ويجلس معه الطلاب، هذا يقرأ تلاوة وهذا يقرأ حفظ إلى آخره. ويشمل أيضا وهذا مهم جدا تفسيره وبيان معانيه وذكر أحكامه وحكمه وتدبر آياته، هذه كلها أيها الإخوة داخلة في المدارسة. قال ويتدارسون بينهم. اسمع يا أخي هذه الفضائل الثلاث، وهناك فضيلة رابعة ما جاءت هنا لكن في عند مسلم سنذكرها. قال أولا إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هنا اختلف العلماء، قيل هي الطمأنينة، قيل هي الوقار، قيل هي فضل من الله تبارك وتعالى، الله أعلم بها. من العلماء من قال كالقاضي عياض إنها الرحمة، لكن هذا غير صحيح، لأنه جاء في الفضيلة الثانية قال وغشيتهم الرحمة. الفضيلة الثانية أيها الإخوة وغشيتهم الرحمة، لا إله إلا والله يا أخي، فضل عظيم، تغشاك رحمات الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. ومن يعني لم تشمله وحرم هذه الرحمة فهو المحروم حقا في الدنيا والآخرة. قال الفضيلة الثالثة وحفتهم الملائكة، وعندما تحفك الملائكة وتحضر هذا المجلس لا شك أن هذا فضل عظيم. ولذلك في الحديث الصحيح أيضا أن قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر، الحديث أيها الإخوة في الصحيح، نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيتراصون في ذلك المجلس حتى يبلغوا عنان السماء من كثرتهم، لا إله إلا الله. فإذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله جل وعلا فيسألهم ربنا وهو سبحانه أعلم بما كان، أتيتم من عبادي؟ قالوا نعم. قال الله جل وعلا ماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة، ونحن والله ونشهده وهو العالم بالسر وأخفى ما اجتمعنا في هذا المكان إلا نسأله الجنة. قال الله جل وعلا كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله جل وعلا ومما يستعيذونني؟ قالوا يستعيذونك من النار. قال الله جل وعلا كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها فرارا، إلى أن قال في آخر الحديث قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت له، لا إله إلا نسأل الله جل وعلا أن يغفر له. قالت الملائكة ربنا معهم فلان بن فلان عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة، مر في الطريق قال هالجلسة دي أحضر أشوف أسمع الحمد لله. قال الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جلس. بل وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال الله جل وعلا وأني قد غفرت له. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان ولك الحمد أن علمتنا القرآن. في الرواية الفضيلة الرابعة في صحيح مسلم قال وذكرهم الله في من عنده، الله أكبر، وهذا كما دل عليه الحديث الآخر من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فهذا أيضا فضل عظيم أيها الإخوة. وذكرهم الله في من عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بهذه القاعدة الكبيرة العريضة، قال عليه الصلاة والسلام ومن أبطأ، وفي الصحيح هناك ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بعض شراح الحديث قالوا ما مناسبة ذكر هذه الجملة بعد هذه الجمل الماضية وبخاصة حول حديث الاجتماع في ذكر الله وقراءة القرآن ومدارسته. قال شراح الحديث رحمه الله الحكمة في هذا والله أعلم، قالوا لأنه حتى يبين ويوضح أن العبرة بالعمل وبتقوى الله جل وعلا، وأن العبرة ليست بنسبك ولا بحسبك، الحسب والنسب لا يقدم ولا يؤخر عند الله جل وعلا شيئا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة. فالنسب والحسب هذا لا يقدم ولا يؤخر عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت يوما في هذا المقام أن الأصمعي عبد الملك بن قريب وهو إمام في اللغة دخل بيت الله الحرام يوما ما فوجد رجلا عند الكعبة يدعو الله ويكثر البكاء ويعني رق له الأصمعي ويعني عطف عليه من كثرة بكائه وتضرعه إلى الله تبارك وتعالى. فلما فرغ الرجل التفت إليه وإذا هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ورحمه الله تعالى. فالتزمه الأصمعي ويعني مسكه وقبله وقال يا زين العابدين إذا كنت أنت كذلك وأنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له في فضائلهم وقال دع عنك هذا يا أصمعي، هو لقبه الأصمعي واسمه عبد الملك بن قريب، قال دع عنك هذا يا أصمعي وتذكر قول الله جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في النسب هناك لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن ما في شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منهم على الإيمان وعلى التقوى هذا لهم إجلالهم وتقديرهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة محبتهم وإجلالهم وتقديرهم من كان منهم على الإيمان والعمل الصالح، ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النسب فيهم أو في غيرهم يعني أنه يقدم ويؤخر عند الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالإنسان يحرص على ما يقدمه إلى الله تبارك وتعالى وما يقربه إلى الله جل وعلا. ولعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد ونكمل بعد الأذان لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان إن شاء الله تعالى. نتوقف إذا كان هناك أسئلة. هذا يقول كيف يخلص الإنسان النية؟ إخلاص النية أن يعلم أن
لا مشكلة احنا الأسئلة ما ننزلها في القناة لكن درس
Oh!